الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن سورة طه وهي مكية. الآية 108 وهي الأولى من سورة طه، قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي لما أتى النار حيث ذهب لأخذ نار لزوجته تستدفئ بها وتنير له الطريق. فلما أتاها تلك النار نودي، ناداه الله عز وجل يا موسى نبي بني إسرائيل إني أنا ربك، هذا دليل على أن المتكلم هو الله ما هي الشجرة. لو كانت الشجرة كما يقول المعطلون المبطلون لقالت يا موسى ربك الله، لكن هذا يقول إني أنا ربك. وفي الآية الأخرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ثم يأتي المبتدعة ويقولون المتكلم هي الشجرة أو كلام خلقه الله في الشجرة، نعوذ بالله من الضلال. فاخلعنا عليك، بعضهم استدل بهذه الآية على عدم جواز الصلاة في النعال، وهذا قول الجهلاء. وإلا فالصلاة في النعال متفق عليها حتى عند الشيعة، ذكرها الهادي يحيى بن الحسين المعتزلي في كتابه الأحكام، ولكن من جهل شيئا عاداه. بعضهم قال له اخلعنا عليك لأنها من جلد حمار ونحو ذلك، ولا دليل إلا أن الله أمره أن يخلعن عليه، يتعبد لله بخلعن علينا. ونحن أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي في نعالنا، السنة الصلاة في النعال. ومع ذلك إذا كانت تحدث فتنة لجهل الناس فلا يصلى فيها، لكن ينبغي أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا، وقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. قال بعض أهل العلم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكانت الصلاة في النعال واجبة، لهذا الحديث خالفوا اليهود. إنك بالوادي المقدس طوى، وادي قريب أو في بلاد الشام، لكن لا يجوز أن يشد إليه الرحل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ولما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه أنكر عليه أبو بصر الغفاري، قال لو علمت ما تركتك تذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا تشد الرحل لا إلى جبل الطور ولا إلى الخليل ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر هود ولا إلى غير ذلك من القبور. الآية 109 وهي الثانية من سورة طه، وقال تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. هذا إخبار من الله عز وجل لما كان من شأن موسى بعد أن ألقته أمه في التابوت، فألقاه التابوت في عند بيت فألقاه اليم عند بيت فرعون، فأخذه فرعون بمشورة امرأته على أن يربيه عسى أن ينفعهم أو يتخذونه ولدا، فقالت لأخته قصيه، يعني تلمس خبره، فكانت تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفله، لأنه أبى أن يرضع من المرضعات اللاتي قدمن له، وهذا من رحمة الله حتى يرد إلى أمه. فرجعناك إلى أمك إكراما لك ولها كي تقر عينها برجوعك وسلامتك من القتل، بل وفرعون يعطي النفقة. وهذا من عجيب مكر الله بالكافرين. ففرعون ذبح بني إسرائيل خوفا من هذا الغلام، ثم لما جاء الأمر الموعود وإذا بالغلام يربى في بيته ويعطي نفقة تربيته ويقوم على شأنه. فإذا أراد الله شيئا أمضاه، ولا تحزن لشدة حزن الأم ووجدها على ولدها، فإذا أذهب الله منك الحزن هذا نعمة عظيمة. وقتلت نفسا، أي بعد أن بلغ، كما قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين قفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه الشيطان فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، سلمه الله مما كاد يلحقه من الهلكة، حيث خرج إلى مدين. وفتناك فتونا، جاء في هذه العبارة حديث ابن عباس طويل في قريب 6 صفحات، ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية، والحديث فيه ما يثبت وفيه ما لا يثبت، وبعضهم يجعله مرفوعا وبعضهم يجعله من قبيل الموقوف. وكثير مما فيه من العبارات يدل عليها ظاهر القرآن. فلبثت سنين في أهل مدين، 10 سنين يرعى لهم وتزوج فيهم، ثم جئت على قدر يا موسى، رجعت على أمر قد قدره الله. فيجوز أن تأتي بالنداء قبل الكلام، ويجوز أن تأتي به بعد الكلام. يا موسى اذكر إذ تمشي أختك فتقول، ويجوز أن تقول كما في هذا: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم، ثم يقول في آخره: يا موسى. وقصة موسى من القصص العظيمة التي لو تدبرها الناس لعلموا عظيم ما يقاسيه الأنبياء والمرسلون من أجل تبليغ دين الله عز وجل. الآية 110 وهي 3 من سورة طه: وقال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يقول الله عز وجل ممتنا على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، نجيناكم من عدوكم فرعون ووعدناكم جانب الطور الأيمن، يعني على أن يقع منهم التوبة والإنابة، ورفع الله عليهم الطور حتى يدخلوا الباب سجدا ويقولون حطة، فأبوا أن يقولوا ذلك وطلبوا النظر إلى وجه الله عز وجل فصعقوا، ثم أحياهم الله. ونزلنا عليكم المن، شيء مثل العسل، والسلوى طائر السنامي أو قريب منه، فكانوا يشربون من العسل الذي هو المن ويأكلون من ذلك السنامي، ومع ذلك ما أعجبهم، طلبوا من قثائها وفومها وعدسها وبصلها. والطور هو كل جبل عليه شجر، كلوا، الأمر للإباحة والامتنان من طيبات حلالات ما رزقناكم أعطيناكم، ولا تطغوا فيه من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فيحل عليكم ينزل بكم غضبي، فصفة الغضب لله عز وجل. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك من غضب الله عليه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالله عز وجل يرضى عن المؤمنين ويدخلهم دار رضوانه، ويغضب على الكافرين ويعذبهم بالمهانة في النار والجحيم. الآية 11 بعد 100 وهي الرابعة من سورة طه، وقال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا خطاب من الله عز وجل لآدم عليه السلام محذرا له من إبليس، إن هذا عدو يتربص بك الدوائر لك ولزوجك أيضا، فلا يخرجنكما من الجنة بمكره ووسوسته وتلبيسه فتشقى، يلحقك الشقاء في الدنيا. وفعلا استطاع أن ينتصر في هذا، وأكل آدم من الشجرة فأهبطه الله عز وجل وامرأته إلى الأرض، وعمر الناس بالتكليف عند ذلك، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه وكفر كان من أهل النار. وكان بعد ذلك وعد: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الآية 12 بعد 100 وهي الخامسة والأخيرة من سورة طه، وقال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه لا تكون في نداءات الله، هذه تحذف إن شاء الله، لأن هذا نداء من الشيطان وليس من الله عز وجل. فستكون 4 آيات في سورة طه. سورة الأنبياء مكية، الآية 13 بعد 100 وهي الأولى والأخيرة، قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وذلك حين ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار لإحراقه بسبب تكسيره لأصنامهم وآلهتهم، فسلمه الله عز وجل. وهذا هو النداء الثاني من الله عز وجل لغير المكلفين في القرآن. تقدم معنا: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي وغيض الماء. وهذه الآية الثانية. سورة الحج مدنية، الآية 14 بعد 100 وهي الأولى من سورة الحج، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا نداء من الله عز وجل للناس بتقواه والدخول في دينه والأخذ بأمره والابتعاد عن نهيه وزجره. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، بمعنى اعبدوا ربكم ووحدوه بالتزام المأمور وترك المحظور. إن زلزلة الساعة، أي ما يقع من الزلازل يوم القيامة والأهوال، شيء عظيم مهول شديد على الأنفس. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل المرأة المرضع عن ولدها، بينما في الدنيا قد تحرق نفسها لسلامة ولدها، وتضع كل ذات حمل حملها، تضع الحوامل ما في بطونها، وترى الناس سكارى، أي في مشيهم وفي تصرفاتهم لشدة الأهوال التي تنزل بهم ولا يتحملونها، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا حين ينادي الله عز وجل آدم فيقول: يا آدم اخرج بعث النار. قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999 للنار وواحد للجنة. فحين ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. قالوا: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: ابشروا منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث بسعيد وجاء عن غيره. الآية 15 بعد 100 وهي الثانية من سورة الحج، وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقول الله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب في شك من البعث والنشور يوم القيامة فإنا خلقناكم. فالدليل على البعث والنشور أن خلقناكم من تراب، ولا يعجز الله شيء، وهذه خلقة آدم عليه السلام. ثم من نطفة، وهو ما يقع من التناسل بين الذكر والأنثى، حيث تختلط مع الرجل بماء المرأة فتكون مشيج، ثم من علقة وهي مثل قطعة اللحم الصغيرة التي تكون من الدم، ثم من مضغة قطعة لحم بغير عظام، مخلقة وغير مخلقة، مصورة وغير مصورة، ثم بعد ذلك يخلق الله عز وجل العظام ويتكون الإنسان على هيئته وشكله. لنبين لكم، لنوضح ونجلي لكم قدرة الله عز وجل، ونقر في الأرحام ما نشاء، يبقى في الرحم 9 أشهر وربما 6 أشهر وربما فوق ذلك ودون ذلك، لكن هذا ماذا أقل الحمل 6 أشهر والمعتاد 9 أشهر إلى أجل مسمى معلوم يعلمه الله وقد أعلم به الكتبة، ثم نخرجكم طفلا صغيرا يحتاج إلى رعاية وقيام بشأنه، لا يستطيع أن يزيل الأذى من نفسه ولا يستطيع أن يصلح له مكانا لنومه ولا يستطيع أن يفعل شيء، ربما لو دخل عليه قط لأكله في ذلك الحال، لكن الله عز وجل يحفظه ويرعاه برعاية أمه له، حتى أنها تقوم من الليل 10 مرات لإرضاعه ولإصلاح شأنه، ولا تتعب منه ولا تمل، وهذا من رحمة الله عز وجل بالطفل. ثم لتبلغوا أشدكم، تبلغوا الحلم وأشدكم العقل، فلا يلزم من البلوغ بلوغ الأشد، فقد يبلغ الأشد في 40 سنة في 30 سنة في أقل في أكثر، والبلوغ ربما كان في 15 سنة. ومنكم من يتوفى، من الناس من يتوفى يموت قبل أن يصل إلى الهرم، يموت شابا أو طفلا أو كهلا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعود إلى أدنى العمر حتى لا يستطيع أن يطهر نفسه ولا أن يغسل ثوبه ولا يفقه شيئا من أموره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذا الحال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والهرم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ينسى العلوم والفهوم، وربما أصيب بأمراض تؤدي إلى نسيانه لأهله وإلى نسيانه لما هو عليه. كانت بعض النسوة في مكة وتتخيل أنها في خيمة وأن الغبار دخل البيت، وتتكلمهم هكذا: غلقوا الباب من الغبار، نشوا الغبار، وتسألهم يدخل عليها ولدها ويسلم عليها وما تدري أنه ولدها، ويدخل عليها زوجها ويخاطبها ما تدري أنه زوجها. فالإنسان إذا لم يحفظ الله عز وجل له عقله يعود إلى أرض العمر. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة يابسة قاحلة لا خضرة فيها ولا ماء، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت أنبتت عشبها واخضرت أشجارها وربت، ظهر بركتها وأنبتت من كل زوج بهيج، رد الإنبات إليها من حيث أنها هي التي محل النبات، وإلا المنبت هو الله عز وجل، من كل زوج بهيج في منظره وفي مطعمه ومخبره. فهذه الأدلة تدل على أن الله قادر على أن يحيي الموتى من بعد بعثهم ونشورهم، أقصد من بعد موتهم وتغير أحوالهم. إلى هنا بارك الله فيك.